أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: باب في التنازع يجوز في نحو ضربني وضربت زيدا، إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني أو إعمال الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. لا زال الكلام في باب التنازع، وقد أخذنا هذا الباب، وبقي فقط التعرض إلى قول المصنف: وليس من التنازع قول امرئ القيس، ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. هذا البيت للوهلة الأولى يتوهم أنه من باب التنازع، لأنه كأنما ضابطة باب التنازع ماذا؟ قد صدقت على هذا البيت، قد صدقت على عجزه في الأول: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة، هذا لا يوجد فيه تنازع واضح، وإنما الكلام في عجزه: كفاني ولم أطلب قليل من المال. لأنه قد تقدم أن ضابطة هذا الباب أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم ماذا؟ طالبا لذلك المتأخر. فإذا طبقنا هذه الضابطة على البيت، فبدوين قد نقول إن البيت من باب التنازع. يعني هكذا لو سئلنا، من دون أن يتعرض المصنف لهذا البيت، لو سئلنا عن هذا البيت هل هو من باب التنازع أو لا، كأنما مباشرة نقول نعم من باب التنازع. لماذا؟ لأنه قد تقدم عاملان وهما كفاني ولم أطلب، وتأخر معمول وهو قليل من المال، وقد أعملنا الأول وهو كفاني ولم نعمل الثاني، فهذا كأنما من باب الاشتغال. لكن المصنف يقول لا، في الحقيقة هذا ليس من باب الاشتغال، لأنه وإن تقدم عاملان وتأخر معمولون، إلا أن القيد الأخير الذي ذكرناه في باب الاشتغال ماذا؟ غير متحقق. ها هنا ما هو القيد الأخير؟ هو أن يكون كل من العاملين طالبا للمعمول المتأخر. لا بد أن يكون كفاني طالبا لقليل، ولم أطلب طالبا لقليل. هذا هو سبب عدم كون هذا البيت من باب التنازع، لأنه ها هنا كفاني طلب قليل لكن لم أطلب، لم يطلب قليل. لا يمكن أن يطلب الفعل لم أطلب، لا يمكن أن يطلب ماذا؟ قليل. لماذا؟ لما سيبينه المصنف. هذا المطلب من المطالب المعقدة جدا في كتاب قطر الندى، ولا أدري لعله البعض يراه واضحا، أنا بالنسبة لي أراه من المطالب المعقدة جدا في كتاب قطر الندى. المصنف يريد أن يستدل على أن لم أطلب لا يطلب قليل، لا يمكن أن يطلب ماذا؟ قليل. يريد أن يصل إلى هذه النتيجة. لماذا؟ كيف يصل إلى هذه النتيجة؟ يقول لو طلب لم أطلب، لو طلب قليلا لزم منه فساد المعنى. لو كان كل من كفاني ولم أطلب ماذا؟ طالبا لقليل، لزم منه فساد المعنى. الآن كيف يلزم فساد المعنى؟ هذا ما أوضحه ببيان لا يخلو من تعقيد وصعوبة. ذكر المصنف في هذا البيان عدة قواعد أو عدة مطالب أو عدة مقدمات، ما شئت فعبر، ولعله التعبير بالمقدمات أولى. فذكر مقدمات اعتمد عليها في الوصول إلى مطلوبه. ما هو مطلوبه؟ هو أن لم أطلب لو كان طالبا لقليل لزم منه فساد المعنى. هذه المقدمات نحن نذكرها واحدة تلو الأخرى، ولعلنا نضيف إليها بعض المقدمات لأجل التوضيح، فيكون عندنا في هذا المطلب 8 مقدمات. هسه صحيح أنه المطلب سيكون فيه نوع من الصعوبة، لكن حقيقة لم أجد بدا من ذكر هذه المقدمات 8 حتى يتضح المطلب. فكلامنا الآن في المقدمات، وبعد هذه المقدمات سوف نصل إلى نتيجة. النتيجة هي أن البيت يكون فاسد المعنى لو كان لم أطلب طالبا لقليل. هذا الذي نريد أن نصل إليه من المقدمات. المقدمة الأولى نبين فيها معنى البيت، لأننا إذا لم نفهم معنى البيت لم نستطع ماذا؟ لم نستطع أن ندرك فساد المعنى. فلا بد أن نفهم أن الشاعر ماذا يريد أن يقول، ماذا يريد أن يقول الشاعر. الشاعر هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول أني لا أسعى لأدنى معيشة. إذا لاحظتم بعض الأشخاص طبيعتهم أنهم يقبلون بالعيشة الدانية، وبعض الأشخاص طبيعتهم أنهم لا يقبلون بالعيشة الدانية وإنما يطلبون العيشة العالية. هذا الشاعر من هذا النوع الثاني، يقول أنا لا أطلب المعيشة الدانية، لا أطلب المعيشة الدانية. كأنما يقال له ما هو الدليل على أنك لا تطلب العيشة الدانية؟ فيقول لو أنا كنت طالبا للعيشة الدانية لاكتفيت بمال قليل ولما طلبت الملك. وبما أني لم أكتفي بالمال القليل وطلبت الملك، فهذا يعني أني ماذا؟ لا أرضى بالعيشة الدانية، أو لا أسعى على حد تعبير الشاعر. فحاصل البيت هكذا يقول: لو أن سعي لأدنى معيشة حاصل، لو كان سعي لأدنى معيشة حاصلين وموجودين، لو كنت أسعى لأدنى معيشة ما شئت فعبر، لكفاني قليل من المال ولما طلبت الملك. لكني لا أسعى لأدنى معيشة، بل أسعى لمعيشة عالية رفيعة، ولهذا لم يكفني قليل من المال وطلبت ماذا؟ وطلبت الملك. البعض قد يتوهم أن ما في قول الشاعر ولو أن ما أسعى نافية، وهذا غير صحيح. ما في البيت ليست نافية وإنما مصدرية كما بينا. التقدير هكذا: ولو أن سعيي لأدنى معيشة حاصل، خبر إن محذوف. ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة حاصل كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك. لو كنت أسعى لأدنى معيشة لكفاني قليل من المال ولما طلبت الملك، لكني طلبت الملك ولم يكفني قليل من المال، فهذا يعني أني ماذا؟ لا أسعى لأدنى معيشة. هذه المقدمة الأولى بينا فيها معنى البيت. المقدمة الثانية أن لو تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط. لو من الحروف الشرطية غير الجازمة، لو حرف شرط غير جازم. على ماذا يدل؟ يدل على أن الجزاء ممتنع بسبب امتناع الشرط. الجزاء ممتنع بسبب امتناع الشرط. مثاله: تقول لو جاءني زيدون لأكرمته. لو شرطية، جاءني فعل الشرط، أكرمته ماذا؟ جزاء وجواب الشرط. لو على ماذا تدل؟ تدل على أن الجزاء وهو الإكرام ممتنع بسبب امتناع الشرط. يعني لو جاءني زيد لأكرمته معناه أن الإكرام لم يتحقق وامتنع بسبب امتناع وعدم تحقق مجيء زيد. بالعامية هيك نقول لو جيتني كان رحت وياك، بس انت ما جيت. هيك نقول لو جيتني كان رحت وياك بس انت ما جيت. يعني شنو؟ يعني انت لم تأتي فلم أذهب معك. هكذا هنا لو جاءني زيد لأكرمته معناه أنه ماذا؟ أن الإكرام امتنع ولم يتحقق خارجا بسبب امتناع وعدم تحقق المجيء. فلو تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط. المقدمة الثالثة، ويمكن أن تجعلوها ماذا؟ من تمام المقدمة الثانية، لا بأس. المقدمة الثالثة نقول: بما أن لو تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط، فإذا كان ما بعدها وهو الشرط والجزاء، إذا كان الشرط والجزاء مثبتان كان منفيا. إذا كان في الواقع هو مثبت، إذا كان مثبتا يعني لم يدخل عليه حرف نفي، كان منفيا في المعنى. وإذا كان منفيا كان مثبتا. هسه المعنى صعب، يعني في المثال إن شاء الله يتضح. عندما قلنا قبل قليل في المثال لو جاءني زيد أكرمته، لو جاءني زيد أكرمته، جاءني في اللفظ مثبت، أكرمته في اللفظ مثبت. لو على ماذا تدل؟ تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط. الامتناع ما معناه؟ معناه النفي بالنتيجة، معناه النفي. فإذا كان جاءني مثبتان ولو تدل على النافي فيكون منفيا في المعنى. لو جاءني زيدون أكرمته. المعنى: لم يأتني فلم أكرمه. جاءني مثبت فصار منفيا، أكرمته مثبت فصار منفيا. أرجو أن يكون الكلام واضحا. مثبت في اللفظ، مثبت في اللفظ، لكن عندما دخلت لو جعلت معناه ماذا؟ منفيا. لماذا جاءت معناه منفية؟ لأنها تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط، والامتناع معناه النافي. جيد، إذا المسألة انعكست، الشرط والجزاء كان منفيا، الشرط والجزاء كان منفيا، ودخلت عليه لو، لو أيضا تنفي، لو تفيد الامتناع، تفيد عدم الوقوع، تفيد النافي. فإذا دخل النفي الحاصل من لو على المنفي انقلب إلى مثبت. مثاله: لو لم يسئ لم أعاقبه. تقول: وأنا عاقبت ولدي، أنا عاقبت ولدي، ولو لم يسئ لم أعاقبه. لم يسئ منفي، لم أعاقبه منفي. عندما دخلت لو أفادت النفي، فنفت المنفي، ونفي النفي إثبات، فكان المعنى أنه أساء فعاقبته، أساء فعاقبته. لو لم يسئ لم أعاقبه، لكنه أساء فعاقبته. فالحاصل من هذه المقدمة أن لو إذا دخلت على منفي على مثبت في اللفظ جعلته منفيا في المعنى، وإذا دخلت على ماذا؟ منفي في اللفظ جعلته مثبتا في المعنى. المقدمة الرابعة: أن كل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. كل شيء امتنع بسبب وجود علة ثبت نقيضه. مسألة واضحة بديهية جدا، بديهية، أخذتموها في المنطق. الآن الكتاب، القلم، أي مثال جئت به، الإنسان، إذا امتنع ثبت نقيضه. هذا القلم امتنع وجوده فيثبت نقيضه وهو عدم القلم. بياض الحائط امتنع وجوده فيثبت نقيضه وهو ماذا؟ عدم البياض. فكل شيء امتنع لابد أن يثبت نقيضه، قاعدة بديهية واضحة. المقدمة الخامسة: أن نقيض السعي لأدنى معيشة هو عدم السعي لأدنى معيشة. هذا واضح. في البيت ماذا قال؟ ذكر السعي لأدنى معيشة، نقيضه السعي، عدم السعي لأدنى معيشة. فلو فرض أن الأول امتنعا، لو امتنع السعي لأدنى معيشة ثبت الثاني وهو عدم السعي لأدنى معيشة. فالحاصل من المقدمة الرابعة والخامسة أننا نريد أن نصل إلى هذه النتيجة، وهو أن السعي لأدنى معيشة إذا امتنعا ثبت نقيضه وهو عدم السعي لأدنى معيشة. المقدمة السادسة: أن الشرط في هذا البيت هو ما أسعى لأدنى معيشة. الشرط هو ما أسعى لأدنى معيشة، والجزاء هو كفاني ولم أطلب معطوف على كفاني. فالشرط في البيت هو ما أسعى لأدنى معيشة، الجزاء في البيت هو كفاني ولم أطلب ماذا؟ معطوف على كفاني. المقدمة السابعة والأخيرة، الثامنة لا داعي إليها، ذكرناها في مضاوي كلامنا. المقدمة السابعة والأخيرة والسهلة هي أن طلب القليل هو عين السعي لأدنى معيشة. مقدمة بسيطة لكنها مهمة. طلب القليل هو نفسه السعي لأدنى معيشة. طلب القليل، أعيد، هو نفسه السعي لأدنى معيشة. الآن صارت عندنا مقدمات مبعثرة نريد أن نستفيد منها لكي نصل إلى أن ماذا؟ إلى أن لم أطلب إذا كان طالبا لقليل لزم منه فساد المعنى. الآن نرجع إلى البيت ونطبق ما أخذناه في المقدمات على هذا البيت. جيد، نقول ما أسعى لأدنى معيشة، هذا هو الشرط. كفاني، هذا هو الجزاء. أنا أسألكم، الشرط والجزاء مثبتان أو منفيان؟ لفظين، مثبتان أو منفيان؟ مثبتان. لو أن سعيي لأدنى معيشة هذا مثبت، كفاني أيضا مثبت. بما أنهما مثبتان وقد دخلت عليهما لو، فماذا يحصل فيهما؟ يكونان منفيين. يعني البيت هكذا يكون معناه، لم أسعى لأدنى معيشة ولم يكفني قليل من المال. بما أن لو تفيد النافي، تفيد الامتناع، ودخلت على مثبت، فصار المعنى لم أسعى لأدنى معيشة ولم يكفني قليل من المال. لم أسعى لأدنى معيشة وماذا؟ لم يكفني قليل من المال. جيد، هذا بالنسبة إلى الجواب والشرط. نأتي إلى لم أطلب. لم أطلب هذا مثبت أو منفي؟ منفي. منفي، جيد، منفي، معطوف على كفاني، والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. وبما أن كفاني قد دخلت عليه لو فنفته، فكذلك لو كأنما قد دخلت على لم أطلب. لو كأنما دخلت على لم أطلب وهو منفي، وهي تنفي، ونفي النفي إثبات، فيكون المؤدى ماذا؟ يكون المؤدى الطلب، ثبوت الطلب. يكون المؤدى ثبوت الطلب. جيد، على هذا إذا جعلنا لم أطلب، أرجو أن تكتبوها هكذا في ورقة، المفروض أنكم تكتبوا. الذي وصلنا إليه الآن هو أن ما أسعى لأدنى معيشة معناه لم أسعى لأدنى معيشة. هذه اكتبوها فوق، أنا أيضا أكتب معكم حتى أواسيكم. هكذا عندنا عبارة أولى، لم أسعى لأدنى معيشة. جيد، وعندنا عبارة ثانية، لم يكفني قليل من المال. الآن نعطي عبارة ثالثة، طلبت قليلا من المال. هذه العبارة الثالثة من أين جئنا بها؟ جئنا بها من قوله لم أطلب، ومن افتراضي أن هذا البيت من باب التنازع. فنقول لو كان هذا البيت من باب التنازع فمعناه أنك فاني ولم أطلب كلاهما متنازعان على قليل، ونحن أعملنا الأول ونعطي للثاني ماذا؟ نعطي للثاني ضمير الاسم المتأخر، فيكون المؤدى أنه كفاه قليل من المال ولم يطلب قليلا من المال، كفاه قليل من المال ولم يطلب قليلا من المال. بما أن لو قد نفت كفاني فصارت عندنا الجملة الثانية وهي لم يكفني قليل من المال، وبما أن لو دخلت على لم أطلب ولم أطلب قد تسلط على ماذا؟ قليل، فمعناه أن لم أطلب نفي فصار أطلب، فصار المؤدى طلبت قليلا من المال، طلبت قليلا من المال. جيد، فالشاعر ماذا قال في بداية الكلام؟ قال أنا لم أسعى لأدنى معيشة ولم يكفني قليل من المال، ثم قال طلبت قليلا من المال، طلبت قليلا من المال. تأتينا المقدمة الأخيرة وهي أن طلب القليل هو عين السعي لأدنى معيشة، فيكون المؤدى أن الشاعر في صدر البيت قد قال إنه لم يسعى لأدنى معيشة، وفي عجزه قال إنه طلب قليلا من المال، وطلب القليل من المال هو نفسه السعي لأدنى معيشة، وهو قد نفاه في الصدر الأول، فيكون المعنى فاسدا، لأن صدر البيت يناقض عجزه، صدر البيت ينفي كونه طالبا لقليل من المال، وعجز البيت يثبت أنه طالب ماذا؟ قليلا من المال. أو بعبارة أخرى، صدر البيت ينفي أنه ماذا؟ يكتفي ب أو يسعى لأدنى معيشة، يقول أنا لا أسعى لأدنى معيشة، وعجز البيت يثبت أنه طالب لقليل من المال، ومعنى طلب القليل من المال هو أنه ماذا؟ أنه يسعى لأدنى معيشتين. هسه لا أدري أوصلت الفكرة أو لم أوصل، إن شاء الله تكون الفكرة واضحة. قال المصنف وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمناه، ولو وجه هناك فاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، تدل على امتناع الجزاء لامتناع الشرط كما بينا، فإذا كان ما بعدها مثبتين كان منفيا، نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيين كان مثبتا، نحو لو لم يسئ لم أعاقبه كما شرحناه قبل قليل. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه. بما أن السعي لأدنى معيشة قد امتنعا فلا بد أن يثبت نقيضه وهو. قال: ونقيض السعي لأدنى معيشة هو عدم السعي لأدنى معيشة. عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله: ولم أطلب، مثبت لكونه منفيا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه ماذا؟ إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا. كيف نفاه؟ نفاه بقوله لم أسعى، مؤدى كلامه لم أسعى إلى قليل من المال، لم أسعى. ولم أسعى معناه أنه لم يسعى للقليل، لم يطلب القليل. وإذا بطل ذلك، بطل أن تكون من باب الاشتغال، تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره. يقول: مفعول أطلب محذوف، وقليل من المال هو فاعل ماذا؟ فاعل كفاني. قال: وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك. لماذا؟ لأن لو دخلت على لم أطلب ولم أطلب منفي ولو تنفي، فيكون المؤدى أنه مثبت. قال: وهو المراد. ويدل على هذا المراد قول الشاعر في بيت لاحق: ولكنما أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. فواضح أنه يسعى لسعي لمعيشة عالية، ليست معيشة دانية. قال: فإن قيل. الآن المصنف يأتي بإشكال على نفسه ويدفعه. يقول الإشكال: أيها المصنف، أنت لم تجعله من باب الاشتغال بسبب فساد المعنى، ونحن لا نناقشك في هذه الجهة، لا نناقشك أنه لو كان ماذا من باب الاشتغال بالبيان الذي تقدم يفسد المعنى، لا نناقش. لكن نقول لك أيها المصنف، لماذا فسد المعنى؟ ما هو السبب في فساد المعنى؟ السبب أن لو دخلت على لم أطلب ولم أطلب منفي فيكون مثبتان، فيكون المؤدى أنه طلب قليلا من المال، وهذا ماذا؟ خلاف ما نفاه أولا. جيد، نقول لك أيها المصنف، كيف تسلط لو على لم أطلب؟ كيف دخلت لو على لم أطلب؟ لو في الحقيقة هي دخلت على ماذا؟ على الشرط والجزاء. دخلت على ماذا؟ على قوله أن ما أسعى لأدنى معيشة، وعلى كفاني. لم أطلب لم تدخل عليه لو، ولكن بما أنه معطوف على كفاني الذي دخلت عليه لو، فبالتالي صارت لو قد دخلت على لم أطلب. الحاصل، يقول له أيها المصنف، السبب في الفساد هو أنك جعلت لم أطلب معطوفا على ماذا؟ على كفاني. وبما أنه معطوف على كفاني وكفاني قد دخلت عليه لو، فيكون لم أطلب قد دخل عليه لو. وإذا دخلت لو على لم أطلب وكان منفيا صار مثبتا، وإذا صار مثبتا فيكون المعنى أنه طلب قليلا من المال، وهذا يناقض قوله الأول بأنه لم يسعى لأدنى معيشتين على البيان الذي بيناه قليل. جيد، أنتم أيها المستشكلون تقولون سبب الإشكال هو جعل الواو عاطفة، إذن ماذا نجعلها؟ يقولون المصنف اجعلها مستأنفة، اجعلها الواو استئنافية، اجعل لم أطلب ماذا؟ مستأنفا، كلاما جديدا. جيد، نسألهم ما الفائدة من الاستئناف؟ يقولون لو كان لم أطلب مستأنفان فمعنى ذلك أن لو لم تدخل عليه فيكون منفيا، يكون منفيا، ولو لم تتسلط عليه، لأن الواو الاستئنافية لا تربط الإعراب السابق، لا تربط ما بعدها ماذا بما قبلها من جهة الإعراب، وإن كانت تربطه من جهة المعنى. فيكون الشاعر هكذا قال، قال لو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني قليل من المال، ثم يستأنف كلاما جديدا ويقول لم أطلب قليلا من المال، وهذا المعنى ليس فاسدا، أنا لم يكفني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا المعنى صحيح. أتمنى أنه الآن أمامي الطلبة وأرى وجوههم، هل المطلب اتضح أو لم يتضح؟ حقيقة هذه المسألة معاناة، لا أدري أوضحت الفكرة أو لم أوضحها. حاصل الكلام أنك أيها المصنف فرضت فساد المعنى، وفساد المعنى أساسه قائم على أن لو مسلطة وداخلة على لم أطلب، وبما أنه منفي صار مثبتا، فصار المؤدى أن الشاعر يقول أنا طلبت قليلا من المال، وهذا بخلاف ما نفاه أولا. نحن ماذا نقول؟ نحن نقول أيها المصنف اجعل الواو استئنافية، وإذا جعلتها استئنافية حينئذ لا يكون لو قد دخل على ماذا؟ على لم أطلب، وإذا لم يدخل لو على لم أطلب بالتالي لم أطلب يبقى منفيا لا يتحول إلى الإثبات، وإذا بقي منفيا ولم يتحول إلى الإثبات ماذا؟ صار المعنى أنه لم يطلب قليلا من المال، وإذا كان المعنى لم يطلب قليلا من المال فهذا موافق لما نفاه أولا، فيكون مؤدى البيت أني لم أسعى لأدنى معيشة ولم يكفني قليل من المال ولم أطلب قليلا من المال، وهذا المعنى صحيح لا إشكال فيه. قال فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع، إنما يلزم فساد المعنى بسبب جعله من باب التنازع، هكذا تقدير العبارة، لعطفك أيها المصنف، لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته قدرت لم أطلب مستأنفا بأن جعلت الواو استئنافية كان يعني لم أطلب نفيا محضا ليس فيه معنى الإثبات، لم تدخل عليه ماذا؟ لو، غير داخل تحت حكم لو. جيد، قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط. يقول لهم المصنف ما ذكرتموه من حل صحيح في نفسه، لو كانت الواو استئنافية لا يلزم فساد المعنى، لكن هذا الذي ذكرتموه يلزم منه خروج البيت عن باب التنازع أصلا، يعني لو جعلنا الواو استئنافية وجعلنا الجملة التي بعدها مستأنفة لزم أن يخرج البيت من باب التنازع نهائيا. لماذا؟ يقول لأنه يشترط في باب التنازع أن يكون العاملان ماذا؟ أن يكون بين العاملين ارتباط، كيف يعني؟ مثلا في قولك جاء وقام زيد، هناك ارتباط بين جاء وقام، أما إذا لم يكن ارتباط فلا معنى للتنازع، هذا لا يرتبط بذاك، فلماذا يتنازعان؟ زيد يعمل في بيته وعمر يعمل في بيته، لماذا لا يتنازعان؟ إذا كان هناك ارتباط، كان يعملان في مكان واحد، يحصل التنازع. كذلك هنا لا بد من الارتباط بين العامل الأول والعامل الثاني، فهنا جاء وقام زيد، هناك ارتباط بينهما بالعاطف. جيد، وصلنا إلى نتيجة أن باب التنازع لا بد فيه من أن يكون هناك ارتباط بين العاملين حتى يقع التنازع. جيد، إذا جعلنا الواو استئنافية، يقول إذا جعلنا الواو استئنافية انتفى الترابط، لا يوجد ارتباط، لأن هذه جملة مستأنفة لا ارتباط لها بالجملة السابقة إعرابيا، فبالتالي لا يكون من باب التنازع. قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.